بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن القرآن الكريم ليس كسائر الحديث. القرآن كلام الله عز وجل، وعظمة هذا القرآن من عظمة من تكلم به سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان يجد الخير والبركة والهدى والنور حينما يكون حديثه عن القرآن وحول القرآن، كما أن الإنسان أيضا يشعر بالمهابة. يصعب على الإنسان البشر الضعيف أن يتحدث عن مقاصد كلام الله تبارك وتعالى وعن كلام الله عز وجل، وكل ما نقوله حول كلام الله تبارك وتعالى فهما واستنباطا فهو رأي بشري. إن أصاب الإنسان فيه الحقيقة أو جزءا منها فإنما هو من توفيق الله عز وجل وعونه وهدايته، وإن كان بخلاف ذلك فإنما هو بقصوره وضعفه البشري. وأسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا. إن القرآن الكريم أيها الإخوة يستحق من الأمة أن تعتني به تعلما وحفظا وتلاوة وتفسيرا وفهما ومدارسة، ولا بد أن تتنوع أوجه التعامل مع القرآن والعناية بالقرآن الكريم. وكل مسلم، كل فرد من هذه الأمة ينبغي أن يكون له شأن مع القرآن. فالعالم والفقيه ينبغي أن يكون له شأن مع القرآن في تعلمه والاستنباط منه وضبط مساره ومنهجه العلمي. والمصلح والداعية القرآن مرآته ومنهجه في الإصلاح، والواعظ خير ما يعظ به القرآن الكريم وما استنبط منه ودل عليه، والمعلم والمربي والمصلح خير ما يربي ويوجه به القرآن الكريم. وعامة المسلمين برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، لهم شأن مع القرآن الكريم، لهم شأن في حفظه وتلاوته وفهمه والعيش معه. وكل مسلم له نصيب من هذا الكتاب. هذا الكتاب هو عنوان هذه الأمة، هذا الكتاب هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن لكل نبي آية ارتبطت به وأصبحت حجة له على قومه بأنه من عند الله عز وجل، كما كانت آية موسى عليه السلام العصا وضم يده إلى جناحه كما أخبر الله عز وجل، وكما كانت آية صالح الناقة وكان من شأن قومها معه ما كان. وكل نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت آيته القرآن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم أهل فصاحة وبلاغة وشعر، فأتى هذا القرآن. هذا القرآن فيه إعجاز، أول إعجاز وأعظم إعجاز أنه لم يستطع أحد أن ينسج على منواله أو يأتي بمثله. تحداهم الله عز وجل بعشر آيات بسورة بآية، تحداهم بشيء مثله، ولم يطق البشر لم يطق أحد منهم أن يعارض هذا القرآن في لغته ونظمه. الإعجاز في اللغة والبيان، الإعجاز في التشريع والأحكام، كل كلام وكل منتج وكل جهد لا بد أن يصاحبه قصور وخلل، أما هذا القرآن فلا يرى أحد فيه عيبا. وشأن هذا القرآن كشأن خلق الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد حكى عن خلقه، وحكى تبارك وتعالى عن جمال السماء، قال هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يأمر الله تبارك وتعالى أن ننظر في هذه السماء وزينتها، هل نرى عيب؟ هل نرى قصور؟ ثم نعيد النظر ومع ذلك يعود البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله عز وجل، لا يمكن أن ترى فيه عيبا ولا خللا. وكذلك كلام الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه لم يستطع أحد أن يجد تناقضا، أن يجد خللا، أن يجد قصورا في كلام الله عز وجل. وبين الله تبارك وتعالى أن البشر لا يسلمون من التناقض ولا يسلمون من الاختلاف، ولهذا فتناقض أي إنسان ليس دليل على ضلاله ولا على فساده ولا على خطأ، لأن التناقض ملازم للبشر. يعني اليوم مثلا الناس حينما يقيمون كلام أحد من الناس، واحد من أهل العلم أو من هو دونهم أو غيرهم، يعني مما يجعلونه مدخل لذلك التناقضات التي قد توجد في كلامه، ويعتبرون هذا دليل على ربما أحيانا الكذب، على اللف والدوران، على الجهل. ليس كذلك، البشر لا يسلمون. هناك تناقض يدل صحيح على ذلك، لكن البشر لا يسلمون، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان إحاطته محدودة وقاصرة. هذا القرآن استفاد منه الفقهاء أهل اللغة والبيان والفصاحة، ولو تأملت فيما درس حول بلاغة القرآن وبيان القرآن لوجدت العجب العجاب. وهكذا لا تكاد تجد أحدا من المسلمين إلا وله شأن مع القرآن، حتى العامي البسيط الذي لا يفقه شيئا وربما لا يستطيع أن يقرأ ويكتب له شأن مع القرآن. فالقرآن قد سهل الله عز وجل حفظه، ولهذا نرى مثلا بعض الأعاجم الذين لا يتقنون اللغة العربية يحفظون القرآن ويتقنونه، وربما نرى بعض من لا يحسن القراءة والكتابة يتقن يحفظ القرآن ويتقنه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعامة المسلمين لهم شأن مع القرآن في حفظ ما تيسر منه والعناية به، وحفظ القرآن من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم الأخرى لا تحفظ كتابها، جاء في وصف هذه الأمة أنا جيلها في صدورها. وربما لو رأيتم مثلا حال بعض أحبار اليهود أو النصارى تجد أنه يقرأ في الكتاب، لا يحفظون كتبهم. وقبل 50 سنة تقريبا كانت إحدى المستشرقات تتحدث عن القرآن، قالت إن أكبر كتاب يحفظ اليوم على وجه الأرض هو القرآن، وفي مصر وحدها عدد الذين يحفظون القرآن أكثر من الذين يحفظون الكتاب المقدس في أوروبا كلها. وهذا الكلام كان قديما قبل أن يقبل الناس على القرآن، وهذا مصداق ما ورد في وصف هذه الأمة أنا جيلها في صدورها، وما جاء في الحديث القدسي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وقول عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه من أعظم الدلائل على فضل حفظ القرآن، لأنه هو الأصل، فهو علامة هذه الأمة، الأصل أنه محفوظ في الصدور، والأصل أن الأصل في القرآن حفظه. ولهذا ينبغي أن يعني نعتني بحفظه ونشجع عليه ونحث على ذلك، حتى ولو قصر بعض الناس في فهمه وتدبره، لا شك أن الفهم والتدبر هو مطلوب ومقصد عظيم، لكن لا يسوغ أن نهون على الناس من شأن الحفظ، فإن من الناس من إذا يعني هون عليه شأن الحفظ لا هو الذي حفظ ولا هو الذي فهم وتدبر. وهكذا مثلا شأن العامة اليوم مع القرآن، العامة يتلون القرآن يقرأ حسب ما تيسر له، وقد لا يستطيع أن يتدبر ويفهم ويقبل على القرآن. فأحيانا يعني المبالغة في الحديث عن ذم تلاوة القرآن دون فهم ربما تعوق هؤلاء عن حفظ القرآن، عن تلاوة القرآن، فينشغلون، لا هم الذين تدبروا وفهموا القرآن ولا هم الذين قرأوه وتلوه، فخير لهم أن ينشغلوا بتلاوة وقراءة القرآن. والقرآن الكريم ينبغي أن تتنوع حالاتنا معه وعبادتنا معه. هو قرآن كما قال عز وجل مبارك، كتاب أنزلناه مبارك. دعونا نتأمل كيف يمكن للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالقرآن. أولا أن يتعلم قراءة القرآن، وكلنا يعني لو أردت أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك في قدرتك على قراءة القرآن قراءة صحيحة، لأن كل يعني الإخوة الذين يوجدون في مثل هذه المجالس يحفظون القرآن أو على الأقل يتقنون قراءته. استمع إلى بعض الناس، بعض المسلمين وهو يقرأ مثلا يوم الجمعة، ترى كيف يقرأ قراءة تحيل المعنى. فأولا تعلم الإنسان قراءة القرآن لا يمكن أن يفهمه ويعيه إلا الإنسان الذي يقرأ ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخلط هنا وهناك، لا يمكن أن يفهم ما دل عليه القرآن الكريم. تعلم قراءة القرآن هذا عبادة، حفظه عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، وذكرت لكم الأدلة السابقة على حفظه ومنزلته. تلاوته، فالإنسان يؤجر على التلاوة والقراءة، يعني مجرد القراءة والتلاوة يؤجر عليها الإنسان بالحرف الواحد حسنات عديدة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. تحسين الصوت، حينما يقرأ الإنسان ويحسن صوته بالقرآن فإن هذا أيضا عبادة أخرى وسنة أخرى. التدبر في القرآن سواء كان مصاحبا لتلاوته، يعني يتلو ويقرأ ويتفكر في معاني القرآن، أو جلس يتفكر في آيات، يعني يستحضر آية من آيات القرآن ويجلي معانيها، يستحضر قصة من قصص القرآن، ينظر في المصحف نظرا وليس قراءة ثم يتأمل في هذه المعاني، فهذا أيضا عبادة من العبادات. سماع القرآن وهي من العبادات التي يعني ربما يقل اعتناء الناس بها إلا حين إذا كان الإنسان في السيارة وغيرها، فإن سماع القرآن عبادة. وربما كان لسماع القرآن أحيانا أثر على الإنسان أكثر من أثر التلاوة، والإنسان ينبغي عليه أن يعني ينوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع ابن مسعود رضي الله عنه سأله أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأصح لسانا بالقرآن من ابن مسعود رضي الله عنه. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وسماع القرآن هو أيضا عبادة. السنن المتعلقة بالقرآن الكريم بتلاوة القرآن في تطهر الإنسان واعتناؤه به، وهذا أيضا باب من أبواب العبادة، تعظيم القرآن الكريم، طباعة القرآن الكريم، توزيع إعطاء المصاحف، تعليم القرآن الكريم، يعني هذا القرآن كما صلى الله عليه وسلم مبارك. ولو أردت أن تدرك شيئا فقط من بركة القرآن خذ ورقة وقلم ودون ما يحضرك من العبادات التي تتعلق بالقرآن الكريم، ولا يمكن أن تجدها في غيره. ومن بركة القرآن الكريم أثره على النفوس، فالإنسان يمكن أن يستنبط منه حلالا وحراما، أن يعرف منها الأحكام الشرعية. القرآن يصلح النفوس، يزكي النفوس، يعني أثر القرآن على النفوس هو جزء من بركة القرآن. أثره حتى على شفاء البدن في الرقية، ونزهم القرآن ما هو شفاء، فيه الشفاءين، شفاء البدن وشفاء القلب. أثره في استقامة النفس وصلاحها وصلاح حال الإنسان. ولو أردنا أن نتحدث عن بركة القرآن لا ضاق المقام بنا، وأن لبشر أن يستوعب ويحيط ببركة كلام الله عز وجل. نحن سنتحدث إن شاء الله في هذه المجالس عن التربية في القرآن الكريم. ومن أسرار القرآن الكريم وخصائصه، خصائصه عديدة، يعني أن القرآن الكريم يمكن أن يتعامل معه أصحاب المشارب كله. فأهل اللغة مثلا يمكن أن يتحدثوا عن القرآن وعظمته، والفقهاء وغيرهم، وأي جانب يمكن أن يتناول في القرآن الكريم فإنك تجد فيه ما لا تجده في غيره. ولهذا لو قرأت في من كتب عن التربية في القرآن وتناول هذا فإنك تجد رصيدا من ذلك، لكن مهما تحدث الإنسان ومهما كتب فإن المداخل مختلفة والناس يختلفون في تناولهم لهذا الأمر، وسيبقى هذا الباب الحديث عن أي جانب من جوانب القرآن بابا لا يغلق ولا يوصل، فكل من تحدث فيه يمكن أن يأتي فيه بما لا يأتي في غيره، لأن القرآن ليس ككتب البشر. القرآن الكريم ليس منظما مثل كلام البشر، جاء على السور، والسورة الواحدة تحوي موضوعات متعددة، ويأتي الحديث عن الأحكام، ويأتي الحديث عن القصص، ويأتي يعني شأن تنظيم القرآن وشأن نسخ القرآن يختلف عن غيره. ومن هنا فالذي يبحث عن أمر ما في القرآن لن يتجه إلى مثل ما يقرأ، ولله المثل الأعلى، مثل ما تفتح كلام أي بشر أنت تقرأ الفهرس ثم تبحث لمواطن معينة. لا، القرآن الكريم أنت حينما تتحدث عن التربية في القرآن الكريم فإنك ستجد هذا في الحديث عن الأحكام، وستجده في الحديث عن اليوم الآخر، وستجده في الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، وستجده في الحديث عن قصص الأنبياء والصالحين، وستجده في الحديث عن قصص المعذبين وفي أمثال القرآن. فلن تجد بابا ولن تجد مجالا من الحديث عن القرآن إلا وتجد فيه ما يتعلق بمرادك، سواء كنت تتحدث عن التربية أو تتحدث عن بلاغة القرآن أو عن منهج في أي مجال أو باب من الأبواب. يعني بعض الأمور سأتناولها سريعا يعني لأركز على ما هو أهم، وطبيعة الدرس اليوم قد يكون أكثر ما يكون مقدمات وتأسيس قبل الدخول في التفاصيل. التربية جاءت في لغة العرب على معان كثيرة، وجاءت في القرآن الكريم، منها ما جاء بالمعنى اللغوي ومنه ما جاء بالمعنى الاصطلاحي. في يقول ابن فارس الراء والباء يدل على أصول، فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب المالك والخالق والصاحب، والرب المصلح للشيء، يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها، والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه، وهو مناسب للأصل الأول، يقال أربت السحابة بهذه البلدة إذا دامت. والأصل الثالث ضم الشيء للشيء، وهو أيضا مناسب لما قبله. وقال ابن منظور الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، قال ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف، كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحوه، أما الرب هكذا غير مضاف فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. ومعاني التربية في اللغة تدور على ثلاث معاني، أولها ما هو على وزن ربى يربو، ومعناه نما ينمو، ومنه قول الله عز وجل ويربي الصدقات، وقوله تبارك وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وقوله عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وفي حديث الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. إذن هذا هو المعنى الأول للتربية، المعنى اللغوي، وجاء في القرآن استخدامه بهذا المعنى وهو بمعنى النمو. والتربية لها صلة، يعني المعنى الاصطلاحي عادة يكون له صلة بأبعاد المعنى اللغوي، فلها صلة لأن التربية عملية نمو، وتأتي بمعنى ربي يربي على وزن خفي يخفي، ومنه ومعناه نشأ وترعرع، ومنه قول الشاعر فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت. والمعنى الثالث رب يرب بمعنى أصلح الشيء وتولى أمره وساسه وقام عليه، ويقال رب ولده ورب الصبية، أي رعاه ورباه. وفي الحديث هل لك من نعمة تربها علي أي تحفظ عليه أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. وكان في زمن عبد الملك بن مروان رجل يعني يريده أهل اللغة الاستشهاد على معنى التربية، لكنه يعني لا يخلو من بعض المعاني تتصل بالتربية. كان هذا رجل يقال له منازل ابن فرعان، وكان لمنازل هذا ابن يقال له خليج، وهو من رهط الأحنف بن قيس. فعق خليج أباه منازلا فقدمه إلى إبراهيم ابن عربي والي اليمامة مستعديا عليه، وقال تظلمني حقي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي، لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي، وكيف أرجي النفع منه وأمه حرامية ما غرني بحرامي، ورجيت منه الخير حتى حين استزدته، وما بعض ما يزداد به يزداد غير غرامي. فأراد إبراهيم ضربه فقال أصلح الله الأمير، لا تعجل علي، ألا تعرف من هذا؟ قال لا. قال هذا منازل ابن فرعان الذي عق أباه، وفيه يقول أبوه، يعني يقصد أنه هذا الذي جاء يستعدي على ولده كان قد عق أباه، ثم حكى ما قاله أبوه عنه. جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، تربيته حتى إذا أض شيظما يكاد يساوي عارب النخل عارب الفحل عاربه غارب الفحل غاربه، فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه، يعني أصبح بصره ونظره ضعيف، تغمد حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، وكان له عندي إذا جاع أو بكى من الزاد أحلى زادنا وأطائبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. ثم ذكر يعني آخر مقولته. الشاهد علماء اللغة يستشهدون به على معنى التربية، لكن أيضا فيه معان من أثر العقوق، فهذا الذي عق ولده رأى ذلك العقوق في أولاده. المعنى الاصطلاحي يعني هناك تعريفات عديدة، وقد تحدث بعض المفسرين على اعتبار أنه جاء في القرآن الكريم وصف الحديث عن التربية بهذا المعنى، جاء في آيتين في قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في شأن الوالدين، وفي قول فرعون لموسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هذا ما يتعلق بمجيء المعنى الاصطلاحي بهذا اللفظ. أما المعنى فدلائله كثيرة جدا في القرآن الكريم، والعبرة بالمعنى وليس باللفظ. ولهذا يعني فسرها بعض المفسرين أو عرفوا التربية، عرفها البيضاوي قال الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. والراغب الأصفهاني يقول إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. لا نريد أن ندخل في الحديث عن التربية وما يتصل بها، فأعتقد أن هذا الأمر معروف والجدل حوله يعني حول المعاني اللغوية يطول، لكن المقصود أن هذا معنى التربية في اللغة، وأنها تدور على معان عديدة، ومعنى التربية في الاصطلاح يعود إلى هذا المعنى من إصلاح الشيء ونمائه ورعايته وزيادته إلى غير ذلك. واستخدم القرآن كما قلنا التربية بهذا المعنى في آيتين. أما ما يدل على معنى التربية فقد جاء في القرآن كثيرا، ومما جاء في القرآن الحديث عن التزكية، ويعني ثمة جدل عند كثير من الناس حول علاقة التربية بالتزكية، وأيا كان الأمر لا يعنينا، نحن يعنينا المقصود، يعنينا ما نتحدث عنه في إطار التربية، سواء أسميناه تربية أو تزكية أو تعليما أو تأديبا. يعني الجدل حول المعاني اللغوية والاصطلاحية له مكانه، أما المعنى فهو الذي ينبغي أن نعتني به، يعني لا ننشغل بالجدل حول الألفاظ عن المعنى المقصود. ولهذا أحيانا يعني بعض الناس في تدارس التفسير وما يتعلق به ينشغلون وينهمكون في الحديث عن الألفاظ ودلالتها وخلاف المفسرين، ثم يبتعدون عن الأمر الأهم وهو روح القرآن وأثر القرآن وهداية القرآن. فينبغي أن يكون لهذا الأمر قدره ومقامه. يعني نمر سريعا على معنى التزكية. هي في اللغة يعني يقول ابن منظور: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحديث. وبعضهم حصر معنى اللغة في التزكية في أربعة معان: المعنى الأول النماء والزيادة، يقال زكى الزرع يزكو أي نما. والمعنى الثاني الطهارة، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وزكاة المال هو تطهيره. والمعنى الثالث الصلاح، يقال رجل زكي أي صالح، قال تعالى: خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي عملا صالحا. وقال الفراء: زكاة أي صلاحا. وقال أبو زيد النحوي في قوله عز وجل: أولى فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، معناه ما أصلح، ولكن الله يزكي من يشاء أي يصلح. والمعنى الرابع هو المدح، يقال زكاه الله وزكى نفسه تزكية إذا مدحها، وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها. ولعل هذا المعنى يتناسب مع قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وجاء الحديث كثيرا في القرآن عن التزكية. جاء الحديث أولا عنها في إطار مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته. جاء الحديث عنها في ثلاث آيات في دعاء إبراهيم وإسماعيل، وهما يبنيان البيت: قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وجاء في سياق امتنان الله عز وجل على المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجاء في سياق الحديث عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للأميين في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا جاء الحديث كثيرا عن التزكية في القرآن في غير وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عز وجل أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بتزكية النفس. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأيضا مما جاء في الحديث عن التزكية قول الله تبارك وتعالى وإخباره في إخباره بأن التزكية طريق الجنة، فقال تبارك وتعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالذين يستحقون الجنة هم الذين يزكون أنفسهم. وهذا مما يعني جمع هذه الآيات مما يعين على فهم مدلول التزكية في القرآن الكريم. أيضا المتزكون هم الذين يدركون ثمرة هذه التزكية، يقول تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فمن زكى نفسه أدرك ثمرة هذه التزكية. التزكية طريق الفلاح، قد أفلح من تزكى. وفي سورة الشمس أقسم الله تبارك وتعالى بطائفة من مخلوقاته، فقال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم تبارك وتعالى بست من مظاهر خلقه الظاهرة: الشمس والنهار والليل والقمر، ثم السابع هو هذه النفس. أقسم بالنفس لعلاقة هذا الأمر بالنفس، وبين تبارك وتعالى أن هذه النفس قابلة للخير والشر فألهمها فجورها وتقواها. كل هذا القسم على هذا المعنى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب لماذا ذكر هنا قصة ثمود لوحدها ولم يعني لماذا خص ثمود بالذكر هنا ولم يخص غيرها؟ نعم، السؤال: لماذا خص قوم ثمود هنا دون غيرهم، يعني بالنسبة للسؤال في مجالس العلم لا حرج على الإنسان أن يحاول ويخطئ. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم فيسأل، عادته يسأل الطلاب وأحيانا يسأل المتشاغل، فأحيانا مرة كنت موجود وكنت متشاغلا سألني فضاعت المعلومات، مع أن الذي سألني عنه كنت أسأل عنه طلابي طبعا، ويشرط على المجيب أنه يقوم فالجميع يرونه، ما عرفت. ثم أصبحت كلما سأل أرفع يدي على الأقل عشان أمحو يعني التجربة السابقة. فالشاهد أنه سأل مرة فكانوا يترددون، فكان يقول أنه لا حرج على الإنسان يعني في مجلس العلم أن يجيب بما هو غير متيقن، لأنه ليس في مقام الفتوى، يعني في مقام التعلم والمذاكرة أن يجيب الإنسان بما يغلب على ظنه، لأنه سيكون في يعني في سيصحح له ما قد يقع فيه من خطأ. فالسؤال لماذا خص ثمود؟ نعم صحيح، بس أيضا كل الأنبياء أتاهم آيات، كل الأقوام أتاهم آيات ولم يؤمنوا، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس. الآية التي نزلت في ثمود تحتاج تزكية للنفس أكثر من غيرها. طيب نعم، نعم، يعني هذا المعنى لطيف، أنه أن ثمود عندهم طغيان، وهذا الطغيان مرض قلبي، لكن هذا قد يرد مع قوم عاد فكان وصف الله عز وجل بالطغيان، وقد يرد مع فرعون. نعم كيف؟ اي نعم احسنت. يعني آية ثمود صحيح انهم اوتوا آية، لكن آية ثمود كانت اظهر من غيرها من الآيات، ولهذا قال الله عز وجل واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني كانت الآية ظاهرة عندهم واضحة، ناقة عندهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، ناقة عظيمة، يعني دلالة آية ثمود كانت ظاهرة، بمعنى أن الهداية عندهم في الدنيا كانت أظهر. وهذا المعنى أشار له ابن القيم، لا يحضرني هل هو نقله عن غيره أو كان استنتاجا منه، لكنه في أقسام القرآن. المقصود أن ثمود كانت لهم الآية الظاهرة، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمقصود طبعا بالهداية هنا هداية الدلالة، وقوله لما خص ثمود بقوله وأما ثمود فهديناهم، بمعنى أن الهداية كانت في حقهم أظهر، الآية أظهر وأعظم، ومع ذلك يعني استكبروا وأعرضوا. يعني مثلا آية موسى كانت آية عظيمة، لكن ربما يقولون لأنهم عاشوا في بيئة السحر كما قالوا عن موسى إنه ساحر، يعني كل آيات الأنبياء تدل على ما جاءوا به، لكن آية ثمود كانت أظهر. المقصود أن الله عز وجل أقسم بهذه الأقسام كلها على هذا المعنى، ومجرد هذه الأقسام دليل على عظم هذا الأمر، دليل على عظم هذا الأمر. يا أخوان أنت الآن لو رأيت إنسان مثلا ولله المثل الأعلى عالم ومتخصص في مجال معين فقال هذا الأمر مهم جدا في مجال تخصصه، أو قال لك هذا الكتاب مهم جدا، شخص مشهور عالم في اللغة ولا في التفسير ولا في أي مجال، فأثنى على هذا الشيء وأكد عليه، فإن هذا الأمر كلامه له شأن وله أمر عظيم. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل فله شأن، وما أكد فهذا دلالة على عظم شأنه، وما أكد بكل هذه المؤكدات هذا مزيد دلالة على عظم هذا الشأن، بغض النظر عن يعني استنباط العلاقة بين ما أقسم به وبين هذا الأمر المقسم عليه بغض النظر عن لطائف هذه الآيات ودلائلها، حينما نرى أن هذه الأقسام المتتالية كلها جاءت على هذا المعنى، فإن هذا دليل على عظم هذا المعنى وحاجة الناس إليه، وأيضا دليل على أنه ليس شيئا سهلا. الناس ربما يرون أنه تزكية النفس وإصلاحه أمر سهل، يعني أمر سهل ربما يتحصل للإنسان من خلال جهد يسير، أو أن هذا الأمر قد تجاوزه، أو أن هذا الأمر يخاطب به الآخرون. لا، المؤمن الذي يعظم القرآن حينما يقرأ هذه الآيات ويقرأ كل هذه الأقسام المتتالية ثم يجد أنها على هذا المعنى، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، سيرى أن هذا الأمر عظيم. أولا أنه مطلوب عظيم، ثانيا حاجة النفس إليه لا تنقضي، ثالثا أيضا أنه يحتاج إلى جهد، ولهذا جاء هذا التأكيد. ليس شيئا معرفيا، يعني الأمور المعرفية يعلمها الإنسان فتستقر عنده، يعلم أنه هذا الشيء حلال ولا حرام، أو هذا كبيرة أو هذا صغيرة، وتنتهي معرفة. لا، هذا الأمر ليس شيئا، ليس معرفة يتمكن منه الإنسان ويتقنها ثم تنتهي، لا، هو أمر يحتاج الإنسان أن يعيش ويسوس نفسه. طيب، قد أفلح من زكاها، الضمير في زكاها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النفس. من؟ طيب، أو من الذي، من هو فاعل التزكية هنا؟ نعم نعم، الإنسان نفسه أو الله عز وجل، هما قولان للمفسرين. هناك من قال إن قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى الله عز وجل نفسه، والقول الآخر لا، أن الضمير يعود على الإنسان، قد أفلح من زكاها أي الذي زكى نفسه، وقد خاب من دساها الذي دس نفسه. واختار هذا الرأي جمع من المفسرين، ويؤيده أيضا ما جاء في سورة الأعلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، فربط الفلاح وهو أظهر والله أعلم، لأن يعني هذا الأقسام والتأكيد متجه إلى، أو يناسب أن يتجه إلى جهد الإنسان ومسؤوليته عن تزكية نفسه. المقصود أن هذه الآيات من أعظم ما يدل على أهمية تزكية النفس وعظمها، وحاجة الإنسان إلى تزكية نفسه، ومما يدل أيضا على مقدار الجهد الذي يحتاج الإنسان أن يبذله لتزكية نفسه، ولهذا جاء هذا التأكيد العظيم في هذه الآيات التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. لا أريد أن نستطرد في الحديث عن التزكية، والحديث عنها يطول، لكن حينما نتحدث عن التزكية، يعني ما علاقة التزكية بالتربية، وما الفرق بينهم؟ التربية أعم، والتزكية داخل ضمن التربية، التزكية نتيجة التربية. نعم، في أحد عنده جواب ثاني؟ كيف؟ إذا اجتمع افترق، أو إذا افترق اجتمع. طيب، إذا اجتمع افترق واضحة، لكن إذا اجتمع افترق بمعنى إذا ذكر في سياق واحد كل من يهدل على المعنى، طيب وش يصير معنى التزكية وش يصير معنى التربية؟ التزكية أخص والتربية عم، كذا ما تصير كذا اجتمع افترق. اجتمع افترق هذه تصدق على الإسلام والإيمان، على الفقير والمسكين، قال بعضهم أيضا أنه إذا اجتمع افترق، لكن التربية والتزكية لا. نعم، الأمور الباطنية والتربية كيف؟ الظاهرة، نعم. لكن ما يعني إذن غير صحيح نقول الإنسان يربي نفسه. نعم. إيه؟ تربية تشمل يعني تربية عام. طيب عموما يعني يقول أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن مهم أن نعرف يعني المصطلح الذي يستخدمه أهل العلم أو فن معين، أن نعرف دلالته حتى نفهمه في سياقه. التزكية في يعني في القرآن هي إنما تدور حول صلاح النفس عموما، صلاحها بالعلم الصالح، صلاحها بصلتها بالله عز وجل، بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بعلاقتها بالله تبارك وتعالى، تطهير النفس من السيئات، من الرذائل، فهي تدور حول صلاح النفس. ولو يعني جمعت آيات القرآن ودلائلها تجد أنها تؤدي إلى هذا المعنى، ولهذا ربط دخول الجنة بالتزكية وربط الفلاح بالتزكية. فهي إذن تدور كل ما يصلح النفس من العلم النافع والعمل الصالح والعبادة والتفكر وسماع القرآن وتلاوة القرآن إلى غير ذلك، فهي تدور حول هذا المعنى. والأنبياء جاءوا بذلك، ويزكيهم هل لك إلى أن تزكى، وقد تكون نتيجة مثل ما ذكر الأخ، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، بمعنى هي قد تكون عملية، عمل يعني سعي الإنسان في إصلاح نفسه وتطهيرها هو تزكية، مثل قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقال سلم في الحديث قد أفلح من زكى نفسه. فقد تكون عملا باعتبار الجهد الذي يبذله الإنسان في تزكية نفسه، وقد تكون النتيجة باعتبار الثمرة، باعتبار الثمرة، فمن فعل ذلك تزكت نفسه كما قال تبارك وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وآيات التزكية في القرآن جاءت ب المعنيين معا. ما أدري واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ واضح. طيب إذن هي يعني ما ذكر الأخ هو صحيح باعتبار يعني، فالتزكية قد تأتي باعتبارها عمل، اجتهاد الإنسان مثلا، اجتهاد الإنسان في الذكر، في التوبة، في الاستغفار، في تلاوة القرآن، في العبادة، في سماع المواعظ، في كل الأعمال التي هي سبب في تطهير النفس وإصلاحها. هنا نتحدث عن عملية تزكية، ثم صلاح الإنسان واستقامة قلبه هي ثمرة، فتكون قد تحققت هذه التزكية. هذا معنى التربية. إذن التربية تدور حول إصلاح النفس وتطهيرها وصلتها بالله تبارك وتعالى، وهي بهذا يعني جماع الإيمان، وقد بيّن الله عز وجل أن الفلاح مرتبط بها مما يعني اقترانها بالإيمان والتقوى والصلاح، وأنها معان متقاربة ومتداخلة. لكن التربية تشمل ذلك، يعني حينما نتحدث عن تربية الناشئة أو تربية الإنسان نفسه أو تربية، فإن من أهم ما يربي الإنسان هو إصلاح نفسه، ولا يمكن لأي منهج تربوي يتجاهل صلاح النفس وتزكيتها أن يجعل هذا الإنسان مفلحا لا في الدنيا ولا في الآخرة مهما كان. وأي منهج بشري إذا أغفل هذا المعنى فإنه مكتوب عليه البوار والهلاك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو تبارك وتعالى أعلم به، وهذا الإنسان لا يمكن أن تستقيم حياته إلا إذا سار وفق ما خلق له. يقول تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن والإنس خلقوا للعبادة، إذا انحرفوا عن هذه العبادة بمعانيها الشاملة لا بد أن تتأثر حياتهم بقدر بعدهم عن العبادة. ولهذا نجد مثلا الكفار والمعرضين، نجد عندهم قلق، نجد عندهم اضطراب، نجد عندهم حتى القيم التي ينادون بها نجد أنها تختل وتضطرب. ولله المثل الأعلى، هذا الكوب صنع كوب زجاج صنع ليحفظ الماء، لكن لو وضعته في الفرن وضعته على النار سينكسر، لأنه لم يصنع لذلك، لو سقط سينكسر، لأنه البشر صنعوه بطريقة معينة، ولهذا سعته والمادة التي فيه وكيفية يعني شكله كلها تتناسب مع وظيفته. السيارة الفاخرة التي يعني فيها وسائل الراحة لو سارت على الطريق طريق غير معبد أو طريق ترابي ما استطاع الإنسان يسير بها على هذا الطريق وتتعرض للتلف، وخلاف السيارة التي صنعت لتسير على الطرق الوعرة أيضا سيارة لا يجد فيها الإنسان الراحة وطول. هذا في شأن البشر، فكيف خلق الله عز وجل؟ ولهذا أي تربية تتجاهل تزكية النفس فإن سيكون فيها خلل. خذوا مثال التربية الغربية اليوم هي النموذج السائد، والتربية الغربية اليوم حققت نجاحا هائلا في عالم في دراسة الإنسان ومعرفة طبيعته وخصائصه، وقدمت نموذجا متميزا في هذا الأمر، لكنها أخفقت حين فقدت التزكية. ألحظ هذا في أشياء عديدة جدا، يعني العالم مثلا الذي صار عنده علم وإبداع إذا خلا من التزكية يمكن أن يوظف هذا العلم الفساد. من الذي اخترع السلاح النووي؟ من الذي اخترع أسلحة الدمار الشامل؟ من الذي اخترع هذه التقنيات التي تفسد وتسيء إلا هذا الإنسان الذي ربته تلك التربية؟ من الذي نراه اليوم يفسد في العالم في شرقه وغربه؟ هو هذا الإنسان الذي تربى تلك التربية. اليوم لو أخذنا إحصائيات، يعني أكثر ما يقال اليوم عن المسلمين أن يوصفوا بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب، أكثر الضحايا والملايين الذين قتلوا قتلهم هذا الإنسان الأبيض الغربي، هذا الإنسان الذي تربى تلك التربية. طيب وين الرحمة؟ وين القيمة؟ المسلم لا يمكن أن تنشأ عنده، المسلم الحق الذي تربى على هذا المعنى لا يمكن أن تنشأ عنده هذه الأخلاق وهذه الأساليب، لا يمكن أبدا. وصية أبو بكر رضي الله عنه لجنوده: لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا، شيخا، امرأة، ستجدون أقواما عزلوا أنفسهم في الصوامع. تلك تربية الإسلام، تربية الإسلام التي كان يعيشها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش يأتي إلى أهل مكة ويفتح مكة فيقول: اذهبوا أنتم الطلقاء، وهو يعفو صلى الله عليه وسلم ويسمح ورحمة العالمين. هذه المعاني لا توجد عند الإنسان الغربي. الإنسان الغربي الذي يعتز بالقيم الأخلاق والذوق إلى آخره، أين هذه القيم في تعامله مع الآخرين، في حياته الشخصية؟ في لاحظوا مثلا، يعني رغم في وجود مفارقات مثلا في الجانب الأخلاقي، نحن نجد أن الغرب مثلا عندهم تميز في الأخلاق، يعني في الذوق واللباقة واحترام الآخرين والآخرة، وهذا موجود، وللمسلمين للأسف بخلاف ذلك. لكن هناك معاني مهمة لا تجدها إلا عند المسلمين، حتى مع جهلهم وبعدهم. مثلا الكرم، الكرم الحقيقي، يعني ما هو الشيء المتصنع، لا تجده إلا عند هذه الأمة. الحياء، الرحمة الحقيقية، يعني هذه المعاني التي هي جزء من التزكية. فكيف إذا اتصل بذلك تقوى الله عز وجل، إذا اتصل بذلك حب الخير للناس؟ ولهذا التربية دون تزكية ستحدث خلل. يمكن التربية أن توجد إنسانا مبدعا مفكرا منتجا في حياته، يدير أعمال، يدير مشروعات إلى آخره، لكن هذا الإنسان يعيش تعالي، يعيش غرور، يعيش. وهذا نلحظه مثلا، يعني نلحظه حتى في نتائج التربية الغربية، الاعتداد بالنفس، التعالي إلى آخره. المسلم له شأن آخر. أعظم الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يحقق أعظم انتصار. يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، يدخل مكة صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه على راحلته، تواضعا صلى الله عليه وسلم وخضوعا واعترافا بالفضل والنعمة لله تبارك وتعالى. هذه المعاني، المعنى أن نجمع بين العظمة والإنجاز والنجاح والتواضع والتسليم، يعني هذه المعاني لا تتحقق أيها الإخوة إلا من خلال معنى التزكية. ولهذا التربية دائرة أعم، التربية يمكن أن تشمل يعني بناء عقل الإنسان، بناء حياته النفسية، حياته الاجتماعية، مثل ما هو يجري في العالم اليوم. العالم اليوم كله يقدم تربية، الغرب يقدم تربية، الشيوعيون يقدمون تربية، الأمم الشرقية تقدم تربية، الأمم الوثنية تقدم تربية، لكن التزكية هي معنى أخص، هي معنى أخص بالنسبة للمسلمين، هي تنتظم ضمن تربيتهم محكومة بهذا المعنى. ولهذا لا يعني لا تنفصل هذه الأمور، يعني بناء العقل، بناء النفس، بناء الجانب الاجتماعي عند الإنسان لا ينفصل عن معاني التزكية وعن معاني الصلة بالله تبارك وتعالى، لأن الدين عند المسلمين مهيمن على حياة الناس، مهيمن على تفكيرهم، مهيمن على مرجعيتهم، مهيمن، وليس هو شأن الدين في المجتمعات الغربية الذي يمثل اختيارا شخصيا. ولهذا الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، قال يتلو عليهم آياته. تلاوة القرآن فيها معنيين، فيها معنى التبليغ القرآن كوحي من عند الله عز وجل، وفيها معنى تلاوته على الناس في تعليمهم، وكما يتلو في الصلاة وكما يتلو في المواعظ، فهذا يدخل ضمن التربية، ويعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب هو ضمن التربية، وتعليم الحكمة أيضا هو ضمن التربية، والتزكية هي ضمنها. ولهذا التربية هي مفهوم ومعنى أوسع، معنى أوسع، والتزكية جزء من التزكية، تتناول جانب الصلة بالله تبارك وتعالى، تتناول جانب إصلاح النفس، ثم هي تتعامل مع سائر المجالات. حينما نقول مثلا أن التربية تعنى بصحة الإنسان وبدن الإنسان، حتى الصحة والجسم أيضا هي بحاجة إلى التزكية، فالإنسان يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الإسراف في الطعام، وهو في حال الطعام يتمثل هذه المعاني، حتى والإنسان في يتمتع برغبات النفس ومتاع النفس، هو أيضا يستحضر هذا المعنى، حتى كما قال سلم، حتى ما تضعه في امرأتك، حتى ما تنفق به على أهلك أيضا هو صدقة، فهو يحتسب في نفقته على أهله، يحتسب في رعايته لأهله، بل يعني ربما تكون قمة الغريزة الإنسانية والشهوة البشرية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. ولهذا نجد مثلا الذكر عند الطعام، الذكر عند قضاء الحاجة، الذكر عند معاشرة الرجل أهله، الذكر في كل الأحوال هو يعني حتى في إطار استمتاع الإنسان برغباته المباحة أيضا يبقى شأن التزكية حاضر، وهذا له أثر. يعني حينما يستصحب الإنسان الذكر ويتناول الطعام والشراب، يستشعر معاني الذكر وهو يأتي أهله وهو يدخل منزله في كل أحواله، حتى قضاء الحاجة، حتى إذا رأى شيئا يفرحه، رأى المطر، رأى الخير، شرع له الذكر، رأى شيئا يكرهه ويخافه، شرع له الذكر، استيقظ، نام، خرج، دخل، صلى، في كل الأحوال له أثر في التزكية، لا أثر في استحضار الإنسان هذه المعاني، فهو حينما يذكر الله عند طعامه وشرابه يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، نعمة الله أن أتاح له الطعام والشراب، ونعمة الله أن جعله يستسيغه، ونعمة الله أن جعله قادرا على تناول هذا الطعام. ومن هنا تصبح قضية التزكية ليست جزءا مفصولا، يعني ما هي قضية أنه نبني عقل الإنسان وجسمه ونفسه ثم في جزء يتعلق بالتزكية، لا، هي يعني تهيمن على حياة الإنسان وتهيمن على حياته كلها. صحيح أن هناك في تربية الإنسان ما هو منشأه مثلا الجهد البشري والتجربة البشرية، لكن أيضا تبقى التزكية مصاحبة لذلك، حتى يعني مثلا أخلاقيات العلم والتعامل مع ما يتعلق به، احتساب الإنسان النية والأجر، احتساب النية والأجر ليس خاصا بالعلم الشرعي، وإن كان لا غنى له عن ذلك، إلا أنه حتى هو يتعلم الطب وهو يتعلم الرياضيات ويتعلم الحاسب، هو بحاجة لأن يستحضر النية، نية الخير ونية نفع المسلمين، فإذا نوى بذلك خيرا كان مأجورا على ذلك. القرآن منهج تربوي متكامل، فأولا الحديث التزكية، ويعني أفضنا في الحديث عنها، والتزكية هي جزء من التربية. ثانيا أوصاف القرآن في القرآن، القرآن خير ما يحدثنا عن القرآن أن نجد الحديث من القرآن نفسه، والقرآن جاءت فيه أوصاف عديدة. وهذه الأوصاف تدل على أثر القرآن في التربية ودوره في التربية. مثل ماذا؟ مثل ماذا من أوصاف القرآن التي تدل على هذا المعنى؟ نعم نعم، الله عز وجل وصفه بالهداية، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب الهداية فيها شقان، يعني فيها بيان الحق والباطل، فيعلم الإنسان الحق فيتبعه والباطل ويجتنبه، هذا شق علمي. لكن أيضا الهداية هل هي فقط مجرد العلم؟ ها؟ لا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها. هذا أوتي العلم لكنه لم تتحقق له الهداية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الهداية لها المعنيان، ولهذا القرآن هداية من خلال أنه يبين الحق والباطل والضلال والهدى، وهداية يخاطب النفوس، يخاطب الوجدان، يخاطب القلوب، فيقود القلوب إلى أن تعمل بمقتضى الهداية. وهذا الشق لا شك أنه من أعظم أبواب وجوانب تربية النفس، هدايتها لمحاسن الأخلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هداية، قال واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الهداية لاتباع طريق الحق، الهداية لطريق الخير، كل هذه الأمور هي تندرج ضمن الهداية. أيضا من أوصاف القرآن في القرآن موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة جاء الحديث عنها في القرآن كثيرا، وصف الله عز وجل الأنبياء بالوعظ بأنهم يعظون، وصف القرآن بأنه موعظة، قل إنما أعظكم بواحدة. اليوم يعني الحديث أحيانا على الموعظة ربما يأتي في سياق التهوين من شأنه، وأن الوعاظ هذول الناس الذين يعني لا علم عندهم ولا شيء، إنسان يقوم يخاطب الناس ويذكر الناس أنه الوعظ شيء بينما العلم والفكر شيء آخر. لا، اقرأوا ما جاء عن الوعظ في القرآن لنعرف منزلة الوعظ، لكن لا يعني أن الوعظ هو ما يقوله من نصنفهم بأنهم وعاظ، لا. والموعظة لها أثر في تزكية النفس وصلاحها إذا كانت الموعظة على هدى القرآن. أيضا ثالثا نور، قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. والنور يعني الضياء، النور به يبصر الإنسان الحق. وضرب الله عز وجل هذا المثل، ضربه المؤمنين والمنافقين، وضرب الله عز وجل ذلك المثل العظيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. تأمل هذه الآية وكيف وصف الله عز وجل فيها هذا النور وهذا الهدى. والنور أيضا يتحقق فيها المعنيان. أيضا من أوصاف القرآن نعم اللي جاوب بس يرفع يده عشان نعم. روحا من أمرنا، نعم هدى، الهدى أشرنا لها أول وحدة، نعم فرقان، نعم شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والشفاء هنا يعني القرآن شفاء باعتبارين، باعتبار أمراض البدن وباعتبار أمراض القلوب. وقول عز وجل وشفاء لما في الصدور هو دليل على هذا المعنى، يعني يشفي ما في الصدور، ما في الإنسان من كبر، من غل، من حسد، من نفاق، من حب للدنيا، كل أمراض القلوب يكون شفاءه في القرآن، وهذا من يعني أعظم الأدلة على التزكية. هذه بعض الأوصاف، وإلا فهو أكثر يعني الحديث عن أو تأملت أوصاف القرآن في القرآن لرأيت دلالتها على هذا المعنى، على معنى يعني أثر القرآن في تربية النفس وإصلاحها. أيضا القرآن تحدث عن حال المؤمنين عن أثر القرآن على المؤمنين وحال القرآن حال المؤمنين عند تلاوة القرآن. فالله تبارك وتعالى ذكر عن حالهم أنه يزيدهم إيمانا يزيدهم هدى. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى حال الصالحين من الأمم السابقة، يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا شأن حالهم مع آيات الرحمن، ولا شك أن أعظم القرآن وأعظم آيات الرحمن. والله تبارك وتعالى أيضا بين عن أثر حال من آتاهم الله عز وجل العلم، قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله تبارك وتعالى بين أن الذين أوتوا العلم من قبله ثم سمعوا هذا القرآن هذا حالهم مع القرآن، وذكر الله عز وجل هذا في سياق الاقتداء والقدوة بهم. ثم وصف هذا الأمر، وصف الله تعالى عز وجل به أهل العلم، قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، وهذا يعني ارتباطه هذا المعنى بالعلم، مما يعني أن مفهوم العلم مفهوم أوسع وليس مجرد معرفة المسائل. ولهذا كان السلف يقولون يعني إنما العلم الخشية، وقال بعضهم من أوتي من العلم ما لا يبكيه فحري به أن لا يكون أوتي علما، ثم قرأ هذه الآية. وأيضا في سورة فاطر الله عز وجل لما قال لما ذكر حال المتقين والمخبتين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وفي سورة الزمر أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في سياق العلم، مما يعني أن شأن العلم متصل، يعني ليس شأنا منفصلا أنه أمر تزكية النفس والعلم. ولهذا العالم الرباني العالم الحقيقي هو من يخشى الله تبارك وتعالى، العالم هو من يزكي نفسه. وإذا يعني انشغل طالب العلم انصرف عن صلاح النفس وتزكية النفس ربما صار علمه وبالا عليه، كما بين ابن سلمة أن أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، ثم قال رجل قرأ القرآن فسأله الله عز وجل فعرفه بنعمته فعرفها فقال قرأت القرآن، قال قرأت ليقال قارئ فقد قيل. المقصود أيها الإخوة أن حديث القرآن عن حال الصالحين، حديث القرآن عن حال أهل العلم مع القرآن يبين لنا أثر القرآن على النفوس في تزكيتها وتربيتها. لا أريد أن يعني أطيل في هذه النقطة، نحن إن شاء الله بنحاول في الدروس القادمة أن يكون ما بين أداء والإقامة مخصص للأسئلة، لكن يعني هذا الدرس استثناء، فنجعل ما بين الأداء والإقامة للأسئلة المكتوبة، ثم إذا بقي وقت يمكن أن نسمع الأسئلة الشفوية، لكن هذا الدرس يعني سيكون استثناء. لماذا التربية القرآنية؟ يعني لماذا نحن بحاجة إلى أن نعتني بمنهج القرآن في التربية؟ أولا أن القرآن من عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ولهذا هو تبارك وتعالى أعلم بما يصلح الإنسان. الآن ولله المثل الأعلى، الإنسان الذي يقتني جهاز أو مركبة معينة إذا واجهته مشكلة يرى أنه أفضل من يتولى هذه الصيانة الوكالة، هذه الشركة التي تمثل من صنع، لأنهم أعلم بعيوبها وخللها وربما يدفع مبالغ أكثر لهؤلاء لأنه يضمن ذلك. فكيف بهذا؟ هذا في منتج مادي بشري يمكن السيطرة عليه، كيف بهذا الإنسان؟ الإنسان مخلوق عجيب، يعني حتى الغرب اعترفوا بجهلهم بهذا الإنسان. وأحد العلماء الغربيين يعني ألف كتابا مشهورا اسمه الإنسان ذلك المجهول، واحد اسمه أليكسيس كارين، يعني لما تحدث قال نحن حققنا إنجاز وتعلمنا كثيرا، لكن حينما نأتي إلى هذا الإنسان لم نفهم هذا الإنسان ما هو. وأكبر دليل على جهلهم بهذا الإنسان اليوم نظرتهم للجانب الروحي في الإنسان، الذي يمثل كيان أساسي وكيف يتعاملون معه ويجعلونه جانبا هامشيا. إذن هذا القرآن جاء من ممن خلق الإنسان، فالله تبارك وتعالى خلقه وهو أعلم به، وقال تبارك وتعالى عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو تبارك وتعالى أعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أعلم بخلقه. ولهذا يعني هذا المنهج التربوي جاء ممن خلق الإنسان، فهو أعلم بما يصلحه، أعلم به أولا. فالقرآن حدثنا كثيرا عن الإنسان، حدثنا عن الإنسان وطبيعته وخصائصه، ثم أيضا جاء بما يصلح هذا الإنسان. أيضا العصمة والصواب القطعي، القرآن حق لا شك فيه ولا مرية فيه، وهو أمر مقطوع به، ولا يمكن أن نجد من الكلام ما يبلغ منزلة القرآن. حتى السنة، السنة قد يعتري بعض نصوصها يعني ثبوت أو عدم الثبوت، ثم ما ثبت منها ليس بمنزلة القرآن، مع أنه في التشريع ليس مجال إشكال، لكنه السنة ليست متعبدا بتلاوتها، إعجاز السنة بلاغت، وليست مثل القرآن الكريم. فالقرآن صواب وحق مقطوع به، كل ما بين دفتي المصحف صواب وحق مقطوع به. وإذا وجد الخطأ فالخطأ إنما يكون في فهمنا لهذا القرآن، لكنك لست بحاجة إلى أن تخضعه للبراهين ولا الأدلة ولا الحجج. أما كلام البشر مهما بلغ الإنسان من العلم والمنزلة والتقوى، فكلامه يجب أن يخضع للمناقشة والمراجعة، يجب أن يخضع للبرهان. أما القرآن فهو برهان بحد ذاته. أيضا المنهج القرآني منهج متكامل في رعاية النفس، وهذا الأمر أمر مهم جدا. المناهج البشرية كلها مناهج قاصرة، منها ما اعتنى بجانب الأخلاق والسلوك على حساب جوانب الروح والوجدان، منها ما اعتنى بجانب العقل، منها ما اعتنى بجانب البدن. لا يمكن أن تجد منهجا بشريا اعتنى بالنفس كلها بكيانها بكل ما فيها. أما القرآن فقد اعتنى بكل شيء. القرآن اعتنى بصلة الإنسان بالله عز وجل بما ينجيه، واعتنى بأبسط الأمور حتى جانب الجمال وجانب الذوق. يقول عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حتى الأنعام وبهيمة الأنعام وخلق الله عز وجل، يأمر الله عز وجل أن نتلمس فيه معاني الجمال. وأيضا ما خلق الله تبارك وتعالى لنا في من النباتات، الجمال الذي في السماء، ويأمر الله عز وجل أن نتأمل فيها، وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. القرآن تناول ما يصلح النفس والتقوى والصلاة بالله تبارك وتعالى وحقائق التوحيد، وتناول قضايا الجمال وقضايا كل شيء في هذا في هذا الإنسان جاء في كتاب الله عز وجل. ولا يمكن أن تجد جانب من جوانب إصلاح النفس إلا وفي القرآن ما يدل عليه ويؤدي له. أيضا القرآن لا يتأثر بظروف الزمان والمكان، أي منهج بشري سيتأثر بظروف الزمان والمكان أيا كان. حتى العلماء، حتى علماء المسلمين هم في النهاية بشر، يتأثر الإنسان بظرف الزمان والمكان. ننظر مثلا إلى عدد من القضايا، موضوع مثلا في التعامل مع البشر، موضوع الصرامة والمرونة. يعني من الناس من يكون صارما حازما، ومن الناس من يكون مرنا، وقد تصل الصرامة إلى حد القسوة التي يقع فيها ظلم، وقد تصل المرونة إلى حد التضييع. لكن لا يمكن أن يعني أن يسلم من هذا بشر. فالإنسان حتى ولو كان عالما ولو كان سيتأثر ببيئته. العالم الذي عاش في بيئة فيها صرامة وفيها قسوة قد تؤثر عليه، قد تؤثر عليه حتى في اختياره وآرائه الفقهية، وقد تؤثر عليه في رؤيته حينما يتحدث عن التربية وعن ما ينبغي أن يكون في شأن الطفل، تجد أنه يميل إلى هذا المعنى. والعكس، ما يمر به الناس من أحداث في التاريخ ستؤثر عليهم. يعني مثلا ما يتعلق بالتربية الحضارية، يعني بعدما صدم الأمة واجهت صدمة أيام الاستعمار، كانت الأمة ضعيفة، ثم جاءت الدول المستعمرة واجتاحت بلاد المسلمين، بلاد العالم الثالث بما فيها بلاد المسلمين، وشعر المسلمون أن هؤلاء أقوى، عندهم علم، عندهم تنظيم في حياتهم، رأوا نوعية أسلحتهم، رأوا حياتهم، رأوا والذين سافروا أيضا إلى تلك البلدان، يعني أصاب المسلمين صدمة حضارية. طيب انظر إلى ما كتبه كثير من علماء المسلمين في تلك المرحلة، تجده يتكلم عن الحضارة والرقي، والإسلام دين حضارة ودين رقي، ويعني محاولة إثبات أن الإسلام دين مدنية ودين الحضارة، ثم الحديث عن التربية الحضارية وعن الحديث عن، وهكذا أيضا في أي مجال من المجالات. في الواقع اليوم حينما تجد مثلا اعتناء بمهارات الحياة وما يتعلق بها، تجد جنوحا لهذا المعنى. حينما تجد ما يتعلق بالتنمية الشخصية تجد جنوح لهذا المعنى. حينما تجد ما يتعلق بالبناء العقلي في عصور سيادة العقل والفلسفة والمنطق تجد هذا المعنى ظاهر. البلد الدول نفسها، لو أتيت إلى بلاد المغرب العربي مثلا سوف تجد أن لهم نمطا مختلفا عن بلاد المشرق حتى في أوساط العلماء والصالحين. أما القرآن فهو بريء من ذلك كله. القرآن ليس كتاب يتأثر بالزمان والمكان. الجهد البشري مهما حاول أن يتخلص من أثر الزمان والمكان والثقافة البشرية سيبقى قاصر. أي إنسان حتى لو حاول، لو اجتهد، سيبقى بشرا متأثر بظروف الزمان والمكان. أما القرآن فلا، لا يمكن أبدا. ولهذا القرآن يأتي بما يصلح الناس، لكن حينما يأتي عالم ولا مصلح ولا تقي ولا ويرسم لنا منهجا وبرنامجا تربويا فإنه لن ينفصل عن زمانه وعصره. بل إن هذا الإنسان نفسه لو اليوم جاء وصنع هذا الشيء ثم جاءنا بعد 20 سنة أو 30 سنة ونظر إليه سوف يرى أنه لو قدم هذا لكان أحسن، أو أخر هذا لكان يستحسن، أو حذف هذا كما كان يقول ابن العماد. فالنقص مستول على البشر، لكن القرآن لا يتأثر بالزمان والمكان. ولهذا فالمنهج التربوي في القرآن منفصل عن ذلك كله. التعبد باتباعه، القرآن فيه نحن متعبدين باتباعه، بمعنى الإنسان حينما يقرأ ويستنتج هو يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر. والقرآن كما ذكرنا مبارك بتلاوته بسماعه بمدارسته، يعني بركة القرآن والعبادات التي يمكن أن تتحصل للمسلم مع القرآن عديدة جدا لا تحصى كما أشرنا قبل قليل. أيضا بركة اتباع القرآن، يعني أثر، حتى الأثر المعنوي، دلائل القرآن فيها الحق والهدى، لكن أيضا قصد اتباع القرآن، قصد التخلق بالقرآن، قصد التأسي بالقرآن، فيه من بركة القرآن أليس في غيره. بمعنى لو أن إنسانا اهتدى إلى أمر ما في السلوك والأخلاق، وهذا الأمر دعنا نأخذ أي مثل بعض الأخلاق التي دل عليها القرآن الكريم في وصايا لقمان لابنه: واغضض من صوتك، ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض وأن تبغى الجبال طولا، إلى غير ذلك من الآيات التي دل على القرآن. إنسان أخذ هذا المعنى الخلقي وعالجه وبذل الجهد ربما يكون له أثر، لكن إنسان عالجه من خلال القرآن حتى لو كان المحتوى واحدا فإن بركة القرآن ليست مثل غيره. ولهذا مثلا القرآن له أثر في الرقية، لماذا؟ هذا جزء من بركة القرآن. البركة المعنوية أمر مهم جدا، فإقبال الأمة على القرآن واعتناؤها بتعلم القرآن واعتناؤها بالتربية على القرآن هو يحقق لها أولا معنى الحق الذي لا باطل فيه ولا شك فيه، ثم أيضا يحقق هذا الجانب المعنوي وهو البركة الشرعية بكلام الله تبارك وتعالى. أختم بنقطة يعني مهمة، بعض الجوانب المنهجية في التعامل مع يعني التربية في القرآن والسنة، وأعتقد أنها مهمة جدا. نحن يعني نتحدث كثيرا عن منهج القرآن والسنة في التربية، سواء نتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن منهج القرآن في التربية، هناك بعض الضوابط التي ينبغي أن نعتني بها. أولا أن ما نقوله عن منهج القرآن والسنة هو قول بشري، حينما نقول أن القرآن في تربيته يراعي كذا وكذا هذا رأي استنتجناه نحن من القرآن. ينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين، أن نفرق بين القرآن في ذاته والسنة، وبين فهمنا للقرآن والسنة، فما نتعامل فما يقوله البشر وما يصلون إليه هو فهم منهم للقرآن وليس هو حقائق القرآن ذاتها. وبقدر ما يكون عند الإنسان من صحة العلم والتوفيق الرباني سيكون قريبا من هذه القرآن. الأمر الثاني أهمية النظرة الشاملة للقرآن، فإن القرآن كما قلنا القرآن لم يكن مبوبا على هو شأن البشر، إنه أنت تريد موضوعا ما تفتح في أي كتاب وتتجه إليه، لا، القرآن جاء الحديث فيه مبثوثا في الأسماء والصفات في اليوم الآخر فيه. ولهذا يعني تصور الإنسان لمنهج التربية في القرآن يحتاج إلى صورة كلية. يعني مثلا أعطيك مثال، الإنسان لو أن شخصا ما قال الإنسان شرير، فإن الله عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا استنتاج خاطئ، ولن تستطيع أن تعرف الإنسان كما جاء في القرآن إلا إذا استقصيت الآيات التي جاءت عن الإنسان كلها وضعتها في سياق واحد. هذا مهم أن نعتني بهذا الأمر. كثير ما يتحدثون وبالذات فيما يتعلق بالسنة يأخذون موقفا أو نصا ثم يجعلونه قاعدة دون أن ينظروا الصورة والرؤية الكاملة. الأمر الثالث أهمية الفهم الصحيح لنصوص القرآن. يعني مثلا اليوم وأنا أقرأ شخص يكتب عن التربية في القرآن، فيكتب عن أسلوب موجود عند بعض علماء النفس يسمونه التعاقد السلوكي، أسلوب في تعديل السلوك، فيقول القرآن دل جاء بالتعاقد السلوكي ثم يذكر يعني أوفوا بالعقود يا الذين معنا أوفوا بالعقود. هذا مشكلة من الفهم السقيم في القرآن، وهذا موجود بكثرة. إما أن يؤتى الإنسان في فهم القرآن من ضعفه في اللغة، أو أن يأتي بتفرده. ولهذا إذا استنتجت شيء، خذ قاعدة، استنتجت معنى من القرآن، استنتجت دلالة، لا تنفرد بذلك، ارجع إلى ما قال أهل العلم، ارجع إلى ما قال المفسرون، سوف تجد إما ما يؤيد ما تقول أو ربما تجد أنك فهمت هذا بخلاف ما يقوله هؤلاء. أنا أذكر شخص كان يتحدث عن همة الإنسان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الأذان أمرنا أن نسأل له الوسيلة، وقال إنها درجة عالية من الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم يقول ومع ذلك أمرنا الله عز وجل بأن نسأله الوسيلة، قال وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا الوسيلة التي جاء المعنى الوسيلة التي جاءت هنا في ابتغاء الوسيلة ليست التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من المهم جدا أن نعتني بالفهم الصحيح للقرآن الكريم، ما جاء موافق للغة العرب وما جاء، ولغة العرب ليست لغتنا التي نفهمها نحن، هي أوسع وأعظم مما نفهمه نحن في حديثنا الدارج وعلاقتنا بها. ثم ما جاء عن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر آيات من القرآن الكريم، وأيضا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استنتجت فائدة أو أمرا أو حكما من القرآن الكريم فلا تتعجل، ارجع إلى ما قاله أهل العلم في ذلك. الأمر الرابع التجرد من القوالب السابقة. بعض الناس يأتي للقرآن يأتي بخلفية معينة ثم يبحث عن أدلة للقرآن، يعني كأنه يضع مجموعة عناوين ثم يختار أدلة من القرآن فيقول القرآن مثلا جاء بتربية النفس في 1 2 3 4. لا، إذا أردت أن تستنتج منهج التربية في القرآن فدع كل ما وراءك سابقا وأقبل على القرآن بعيدا عن تلك المقررات. صحيح أنك تستفيد معرفتك السابقة، لكن حينما تأتي بقوالب معينة وتنزل القرآن عليها فإنك لن تستطيع أن تستنتج فعلا وتتصور معالم منهج التربية في القرآن. وكثيرا ما يقع مثال هؤلاء في أخطاء. من الأمر الخامس وهو قريب من هذا، عدم ربط القرآن بالنظريات البشرية، وهذا مهم جدا. كثير مثلا يتحدثون في قضايا تعديل السلوك فيأتون بأشياء دلت عليها مثلا المدرسة السلوكية في علم النفس، التعلم بالمحاولة والخطأ، الإطفاء، التجاهل، أساليب نفسية استخدمها علماء مدرسة معينة في علم النفس، فيأتي ويقول القرآن دل على كذا وكذا. لا يا أخي، النظريات البشرية بنيان متكامل، فلسفة للحياة. وحينما تأتي هذه التطبيقات، هذه التطبيقات تأتي في إطار نظرها للإنسان. يعني مثلا المدرسة السلوكية في علم النفس هي تنظر إلى هذا السلوك الظاهر، لا تقرأ هذه المعاني العظيمة في النفس، الصلة بالله عز وجل، الإيمان، التقوى، هذه المعاني غير واردة عند هؤلاء، ولهذا هم يتعاملون مع الإنسان بصورة مختلفة. ومثل ذلك الكلام عن النظريات الإدارية ونحن مولعون، كلما جاءنا شيء جديد ربطنا به السنة والقرآن. أتتنا النظرية الإنسانية في الإدارة، الإسلام سبق إلى النظرية الإنسانية، ونأتي نسرد مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا المنهج. لا، التعامل القرآن والسنة تعاملا مختلفا. صحيح أن المعرفة البشرية تثري وتعطينا يعني معرفة يمكن نستفيد منها، لكن لا يسوغ أن نربط القرآن بالنظريات البشرية. النظرية البشرية هي ليست مجرد يعني التوافق في بعض الأشياء، مثل موضوع مثلا الإطفاء ولا التجاهل ولا التعزيز أو غيرها من التطبيقات في تعديل السلوك، هي جزء من بناء فلسفي متكامل. طبعا لا يعني رفضها وعدم الاستفادة منها، لكن يجب أن نحذر من أن نفسر القرآن بها. هذه معرفة بشرية قاصرة. ثم كثير من هؤلاء ما يستوعبون البناء الفلسفي للنظرية، ما يستوعبون خلفيتها، إنما يأخذون هذه التطبيقات ثم يطبقونها على القرآن الكريم، فيجب أن نحذر من ذلك. أحيانا ما هناك نوع من الولع أحيانا بما يسمونه مثلا بالتأصيل الإسلامي. التأصيل الإسلامي مهم، لكن بعض الناس اللي يتحدثون في كثير من هذه القضايا لما يأخذ معرفة بشرية وبعدين يحاول يفتش عن مواقف من السيرة ولا أدلة من القرآن ثم يستشهد بها على هذا المعنى، لا. وأسوأ من ذلك ما يكون في صرف عن حقائق القرآن العظيم. يعني انتشرت مثلا رسائل في الواتس، وكنا نسمعها قديما، وتناقشتنا مع أحد المولعين بهذا الشيء، يقول مثلا السجود، الإنسان إذا سجد في تنزيل شحنات، ويذكر يعني تفسيرا علميا لهذا الأمر، سواء صح هذا أو لم يصح، يعني السجود هو تعظيم لله تبارك وتعالى، السجود هو خضوع لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا يمكن أبدا أن نفسر السجود بهذا المعنى، ولا أفعال الصلاة ولا غيرها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.